أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق الكلام في مسألة 42. في الدرس السابق قلنا بأن الظاهر أن الكلام فيما إذا نذر الإتيان باعتكاف مشروط، نذر الإتيان بالاعتكاف المشروط والرجوع، لأن الاعتكاف تارة يكون مطلق وأخرى يكون مشروط. كلامنا فيما إذا نذر الإتيان باعتكاف مشروط بالرجوع، هذا كلامنا. مشروط بالرجوع مطلقا أو عند عروة سامية حسب الخلاف المتقدم، لكن الذي يظهر هذا حبينا ننبه عليه، أن الذي يظهر من عبارات المحقق والعلامة والشهيد خلاف هذا، من محل النزاع والكلام ليس هذا، وإنما محل النزاع هو ما إذا اشترط في نذره الاعتكاف، مو ما إذا نذر الاعتكاف المشروط والرجوع. أصلا مو هذا كلام، مو هذا، وإنما ما إذا اشترط في نذره، عندما ينذر الاعتكاف يشترط في نذره ماذا؟ الرجوع. إحنا اللي قلنا ماكو اشتراط حال النذر، ماكو اشتراط رجوع، نذر أن يأتي بالاعتكاف شنو المشروط بالاعتكاف بالرجوع، مو أنه اشترط الرجوع. هذا يقول لا، أنه هو حال النذر اشترط الرجوع، مثل عبارة الشرايع قال ولو شرط في حال النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء. العبارة ظاهرها هو اشتراط الرجوع حال النذر، لا نذر الاعتكاف المشروط بالرجوع كما قلنا، لكن بينا احنا بأنه هذا مضاف إلى أنه خلاف ظاهر عبارة المتن. إحنا ماشين على المتن، عندنا عروة وبعد نتكلم في هذه المسألة. ظاهر عبارة المتن لا الثاني اللي قلناه، يعني اشتراط الاعتكاف شنو؟ نذر الاعتكاف المشروط، مضاف إلى أنه ظاهر العبارة عبارة المتن. مقصودي قلنا بأنه يشكل الالتزام بصحة مثل هذا النذر على النحو اللي هم قالوا، يعني يشترط الرجوع في الاعتكاف المطلق، هذا محل الإشكال. قلنا هم يوجب الإشكال في صحة الشرع، وبالتالي يوجب الإشكال في صحة شنو؟ في انعقاد النذر وصحة النذر. سأحنا خلنا نمشي على ظاهر عبارة المتن اللي أيدوه الباقين المتأخرين. يعني في هاي الحالة ما إذا اشترط، ما إذا نذر الاعتكاف المشروط بالرجوع، الكلام يقع أولا في صحة النذر، والكلام يقع ثانيا في الاكتفاء بهذا الشيء عن اشتراط الرجوع حين الشروع في ماذا؟ في الاعتكاف. يعني احنا قلنا أن اشتراط الرجوع إنما يكون صحيح ونافذ ويترتب عليه الأثر إذا وقع شنو؟ حال النية قبل الشروع في الاعتكاف. وهذا ما وقع حين الشروع في الاعتكاف، لأنه هو سيد المتن صرح وإن لم ينوي، يعني لم يشترط حال شنو؟ حال الشروع، حتى إذا ما اشترط حال الشروع في العمل يكفي ذاك لمشروعية الاشتراط ويترتب عليه الأثر ويجوز له ماذا؟ الرجوع. هذا الثاني أنه شلون يكفي هذا، كيف يمكن أن يكون هذا كافيا. أما بالنسبة إلى صحة الناذر يعني ما ينبغي الإشكال في صحة النذر وإنعقاده، ما في مشكلة النذر نتيجة الاعتكاف لو مو اعتكاف، عبادة لو مو عبادة، عبادة هذا الأمر أنه عبادة مشروطة لماذا؟ بالرجوع. اعتكاف على قسمين، كان اعتكاف مطلق واعتكاف شنو مشروط بالرجوع، كل منهما عبادة كل منهما مشروع كل منهما راجح. فكما أن نذر الاعتكاف المطلق ينعقد لأنه نذر أمر راجح، نذر الاعتكاف المشروط أيضا ينعقد لأنه نذر أمر راجح. فما ينبغي الإشكال في صحة النذر وإنعقاده باعتبار أنه متعلق أمر راجح ومشروع. الإشكال مو بهذا، الإشكال في أن نكتفي باشتراط الرجوع في النذر بهذا المعنى الذي قلناه، بالمعنى الذي قلناه نكتفي بذاك عن من؟ عن اشتراط الرجوع حين الشروع في ماذا؟ في الاعتكاف. هذا الاكتفاء شلون يصير؟ من هنا قد يستشكل في هذا من هاي الجهة، باعتبار أن المنذور بحسب فرض هو ماذا؟ هو الاعتكاف المشروط بالرجوع، فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر، يعني يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالاعتكاف المشروط. والإتيان بالاعتكاف المشروط لا يكون إلا شنو؟ إذا اشترط الاعتكاف قبل نية الاعتكاف حسب ما تقدم سابقا بحسب الأدلة مثلا أن الاشتراط لابد أن يكون حين نية الاعتكاف وقبل الشروع في الاعتكاف. فإذن هو لابد أن يأتي بها، أن ينوي الاشتراط، أن يشترط حال الاعتكاف وحال نية الاعتكاف، ولا يكتفي بما تقدم سابقا من نذر الاعتكاف المشروط، ما يكفي هذا. فشنو معنى أن السيد الماتن وغير السيد الماتن يقولون بأن لا يكفي ويترتب عليه الأثار وإن لم يشترط حين الشروع بالاعتكاف؟ شلون نوفق بيناتهم؟ واضح اللي يقولون. إذا نريد نصحح شوية أكثر نقول أصلاً الإشكال يجي من أنه سابقاً لم يشترط الاعتكاف، لم يفرض في المسألة اشتراط الاعتكاف، وإنما الذي فرض هو النذر الاعتكاف شنو؟ نذر الاعتكاف المشروع ما يعني أنه اشترط سابقا ماذا؟ الرجوع. نذر أن يأتي باعتكاف مشروطين، فهذا يأتي به بعدين عندما يريد أن يعتكف يشترط شنو؟ الرجوع، فيكون قد جاء باعتكاف مشروط. نذر الاعتكاف المشروط ما يعني الاشتراط قبل ذلك، هاي أكثر بعد إشكال. الإشكال الأول يقول بأنه لابد أن يكون النية حال شنو؟ حال شروع العمل، ولا تكفي النية حين النذر، فكأنه يفترض شنو؟ نية الاشتراط حين النذر وتحقق الاشتراط حين النذر، يقول لا ما يكفي، بل لابد من ماذا؟ من الاشتراط حين الشروع في العمل. أكثر من هذا نقول بأن أصلا ما يكون اشتراط سابقا، اشتراط سابقا ما فرض في ماذا؟ في المسألة. فمن هنا ينشأ الإشكال. الجواب عن الإشكال اللي ذكره الجماعة السيد الخوي قد نسأل نفسه وغيره هو هذا، وأنا ماكو مشكلة، إحنا ما نشترط في نية الشروع نية الرجوع اشتراط الرجوع، ما نشترط في ذلك التصريح بالاشتراط، بل يكفي نية الرجوع نية اشتراط الرجوع ولو كانت ارتكازية إجمالية تكفي هذا. فإذا فرضنا أن هذا المعتكف عندما شرع في العمل في الاعتكاف كانت عنده نية ارتكازية على شنو؟ على اشتراط الرجوع، غير مصرح بها، ارتكازا عند نية ارتكازا هو يشترط الرجوع، يكفي هذا المبلغ ولا نحتاج علما إلى تصريح، لأن ماكو دليل على اعتبار التصريح. المهم أن يشترط الرجوع عند شروع في الاعتكاف، هذا أن يشترط الرجوع عند شروع في نية الاعتكاف، لكن ارتكازا يشترط الرجوع، ارتكازا يشترط الرجوع، إجمالا يشترط الرجوع بلا تصريح. شلون ارتكازا يشترط الرجوع؟ هكذا قالوا فسروا عملوا بهذا الشيء، وهو أن هذا المكلف عندما يأتي بالاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر بهذا القدر، عندما يعتكف هو نذر سابقا أن يأتي بالاعتكاف المشروط، الآن قاعد يجيب الاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر، بعنوان الوفاء بالنذر، هو لا محالة يقصد ماذا؟ اشتراط الرجوع ارتكازا، لا محالة يقصد اشتراط الرجوع ارتكازا. ليش؟ لأن الوفاء بالنذر لا يكون ولا يتحقق إلا بماذا؟ إلا باشتراط الرجوع، لأن ما نذره ليس هو الاعتكاف المطلق، ما نذره هو الاعتكاف المشروط بالرجوع، فإذا اعتكف بنية الوفاء بالنذر، والمفروض أن الوفاء بالنذر لا يكون إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اشترط الرجوع، فيكون الاعتكاف بنية الوفاء بالنذر مستلزما لمن؟ لنية الرجوع ارتكازا لا محالة. فالناوي للاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر هو ناوي لا محالة للرجوع، ومشترطا للرجوع لا محالة غاية الأمر ارتكازا، من دون أن يصرح بماذا؟ بذلك، وما صرح بذلك. لكن عندما ينوي الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر لا يكون إلا ماذا؟ إلا اشترط الرجوع، إذن هو يشترط الرجوع ارتكازا، وهذا المقدار يكفي لمن؟ لتحقق ما اعتبرناه من أن الاشتراط لا بد أن يكون وقت شنو؟ النية، هذا وقت النية، غاية الأمر ارتكازا لا تصريحا، وبهذا تنحل المشكلة. فالنذر صحيح ومنعقد ويجب عليه الوفاء به، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يشترط الرجوع، ها؟ ويصرح باشتراط الرجوع قبل البدء بماذا؟ بالاعتكاف. لماذا؟ لأنه هو ارتكازا يشترط الرجوع فيما إذا جاء بماذا؟ بالاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر، حتى تصير هاي الملازمة. هذا الوجه الذي ذكروه لتجاوز هذه المشكلة، هذا الوجه، الملاحظة الوحيدة اللي عليها، يعني الملاحظة اللي يمكن أن تذكر اللي عليها هي هاي، هي أنه هذا يتم فيما إذا اعتكف بنية وبعنوان الوفاء بالنذر، أما إذا اعتكف غافلا عن الوفاء بالنذر، غافل عن الوفاء بالنذر، ما بعد هاي الملازمة تجي، هاي الملازمة تجي عندما يعتكف في ملتفت المن إلى النذر، وأن هذا وفاء بالنذر، والوفاء بالنذر لا يكون إلا شنو؟ إلا إذا جاء بالاعتكاف المشروط، والاعتكاف المشروط لا يحصل إلا إذا اشترط الرجوع، فيكون هو ارتكازا قاصدا لهذا الاشتراط. أما إذا كان غافل عن النذر حينئذ الكلام كله بعد ما يجي. ومن هنا السيد الخالق قدس الله نفسه في تعليقته قيد هذا، قال بأنه ما ذكر السيد الماتن صحيح، وأنه يترتب الأثر ولا يحتاج إلى أن يشترط الرجوع قبل الاعتكاف، لكن يقول هذا فيما لو شنو؟ فيما لو ارتكف نعم بعنوان من الوفاء بالناذر وإلا يكون مشكل. زين بعد ذلك العبارة يقول في آية المسألة نقراها بالمسألة قال كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كان يقول لله علي أن أعتكف بشرطي أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الرجوع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع. هاي العبارة شوية قد تنافي ما قلنا حال النذر في جواز الرجوع فيكفي الاشتراط حال أنه كان بعد يفترض وجود اشتراط حال النذر كأنه يفترض وجود اشتراط حال النذر اللي احنا قلنا هو فقط نذر للاعتكاف المشروع هذا لا يلازم تحقق الاشتراط سابقا سوى كأنه لا يريد شيء آخر. والله نقرأ عبارة منه كان يقول لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا نقدر نفسر بأنه يشترط الرجوع سابقا اشتراط وبعدين ليأكدها بعدين عبارته يقول فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع يكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع على كل حال إذا افترضنا الاشتراط متحقق سابقا فمسألة الارتكاز تكون بعد أوضح أوضح هو اشتراط موجود سابقا ما عدل عنه ما عرض عنه فباقي مستمر غاية الأمر وغير مرتبط إليه فيكون اشتراط ارتكاز موجود وثابت بعد الحل المسألة بهذا هذا بخلاف ما إذا افترضنا أنه ما باشتراط أصلا سابقا وإنما نريد أن نرتب الاشتراط باعتبار أنه يعتكف بعنوان الوفاء بالنذر وأن الوفاء بالنذر لا يكون إلا إذا جاء بالاعتكاف المشروط وأن الاعتكاف المشروط لا يكون إلا إذا ماذا إذا اشترط الرجوع فكأنه نية الاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر ملازمة لنية الرجوع واشتراط الرجوع فيكون على كل حال بناء على هذا يكون المسألة بعد أوضح يعني حل الإشكال يكون أوضح مما ذكرنا على كل حال على كل حال على كلا التقديرين يمكن حل المسألة النذر صحيح والاكتفاء بما ذكره سابقا بناء على هذا أيضا يكون صحيح ولا يشترط في ترتب الأثر وجواز رجوعه أن يشترط الرجوع حال الاتيان بالعمل ثم قال ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة وغير معينة متتابعة وغير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين والاستئناف مع الإطلاق هذا يريد يقول بأنه بناء على ما ذكرناه من صحة الاشتراط في النذر مو حين الاعتكاف بناء على صحة ذلك حينئذ لا يفرق بين أن يكون المنذور أيام معينة أو أيام غير معينة ولا فرق بين أن تكون هذه الأيام متتابعة أو تكون شنو متفرقة ماكو مشكلة في جميع الصور الأربعة سواء كانت معينة أو غير معينة متابعة أو غير متتابعة هذا اللي قلنا صحيح وهو أنه شنو أنه يكتفي بالاشتراط حال النذر ويترتب عليه الأثر، وإن لم يشترط حال الاعتكاف فيجوز له الرجوع في جميع هذه الأقسام الأربعة، يجوز له الرجوع في جميع هذه الأقسام الأربعة. يقول ولا يجب عليه القضاء إذا كان معين، ما يجب عليه القضاء إذا كان شنو الواجب نذر أيام شنو معينة، ما يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه وفى بنذره وما خالف نذره، إذا رجع لم يخالف نذره، لأن ما نذره هو شنو هو الاعتكاف المشروط فيه شنو الرجوع، فهو لم يخالف نذره حتى نقول بأنه هذا خالف نذره، وحيث أن المنذور أيام معينة فيجب عليه القضاء، هذا يجب عليه القضاء إذا خالف النذر، وهذا لم يخالف النذر، لأن ما شرط ما نذره وما لا والاعتكاف المشروط الذي يجوز فيه شنو الرجوع. كما أنه إذا لم يكن معين كان موسع، موسع ما يجب عليه الاستئناف بعد ذلك، ما يجب عليه الاستئناف، لأنه أيضا لنفس السبب، لأنه لم يخالف ماذا النذر. هذا اللي يقوله هو. طبعا أكو جماعة هنا يعني محقق وعلامة وشهير هناك ذكروا بأنه المنذور إما أن يكون معين سوى صورة ثمانية، إما أن يكون معين أو غير معين، وإما على تقدير آخر أن يكون متتابع الأيام أو غير متتابع، هاي أربعة. ثم على التقادير الأربعة إما أن يشترط أو لا يشترط، يشترط أو لا يشترط. سيد الماتن يقول هاي الأربعة من ذن التقادير على تقدير الاشتراط اللي صححناه، سواء كان الاشتراط حين الاعتكاف أو حين النذر اللي صححه هو، يقول هاي تقع صحيحة ما بيها إشكال، ولا تجب الإعادة ولا الاستثناء. قال ولا فرق بين كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز الرجوع مع التعيين، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين بعد أن يرجع، ما يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه عمل بنذره. ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستئناف مع الإطلاق، يعني إذا كانت الأيام موسعة غير معينة ما يجب الاستئناف والإعادة. مسألة 42 قال لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر، إلا في اعتكاف يشترط ماذا؟ أن يكون له الرجوع في الاعتكاف الذي سيعتكفه في العام القادم. يقول هذا لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر لا غير الذي ذكر الشرط فيه. قال هذا لا يصح. وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي. يشترط في اعتكافه أنه ولدي يجوز له شنو؟ يشترط رجوع المن لولده في اعتكافه يصدر منه، ولهذا أيضا لا يكون جائزا. هذا واضح كل لأنه ما في دليل على ماذا على إمضاء هذا العمل، ما في دليل على إمضاء ما ذكر. ما هو الدليل على نفوذ هذا الشرط في هذا الاعتكاف؟ يشترط ماذا؟ يشترط الرجوع في اعتكاف آخر، أو في هذا الاعتكاف يشترط الرجوع لشخص آخر غيره، يشترط الرجوع لشخص آخر. ما هو الدليل على ماذا؟ على نفوذ هذا الشرط وترتب الأثر على هذا الشرط. وطبعا مقتضى الأصل مصالة عدم النفوذ في المقام جارية، فلا يترتب الأثر على مثل هذا اشتراط. نعم أكو جواهر عدة في العبارة شوية صارت مع الكلام. الشيء قال نعم الظاهر أنه لا يصح له اشتراط الفاس في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر له، لا يصح اشتراط الفاس في اعتكافه، هذا قاعد يتكفر لاعتكاف عبده، اشترط الفاس لاعتكاف شنو؟ عبده أو ولده أو اعتكاف آخر له، يشترط الفاس في هذا الاعتكاف اللي بيده، يشترط الفاس في ماذا؟ في اعتكاف آخر له، كما صرح به شيخنا في رسالة صاحب الجواهر يقول. ثم بعد ذلك احتمل الصحة، احتمل الصحة لعموم المؤمنون عند شروطهم، احتمل أن يكون هذا الاشتراط لاعتكاف آخر أو لغيره يكون صحيحا، لماذا؟ تمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم. جماعة تعجبوا من هذا الكلام، لأن المؤمن عند شروط، المعنى أن هذا المؤمن عند شروطهم تكون عندما يجعل شرط على نفسه لغيره، شرط يجعله على نفسه لغيره، فيقال له يجب عليك الالتزام بهذا الشرط، لأن المؤمنين شنو؟ عند شروط. فإذا جعل شرطا على نفسه لغيره يجب عليه الوفاء به، ما يشمل ما إذا جعل شرط لشخص آخر. المؤمنون عند شروط الجن والنار، هو يجعل شرط لشخص آخر، يقول أجعل اشتراط الاعتكاف اشتراط الرجوع لزيد، ما يشمل المؤمنون عند شنو؟ عند شروط. أو يجعل اشتراط الرجوع لاعتكاف آخر له، هو له شنو معنى أن المؤمنون عند شروط؟ ويجب الوفاء به ويكون نافذا، لماذا؟ لأن المؤمنين عند شروطهم. هذا كله يعني ما يشمله هذا العموم الذي ذكره الشيخ صاحب الجواهر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك عبارة ذهني ذكرتها في مرة من المرات لكن أنا يعجبني نقلها، هي للشيخ ورام بن أبي فراس، هذا الشيخ الزاهد العابد المعروف في مجموعته، له مجموعة ورام مطبوعة فيها من الأحاديث الكثيرة التي ترتبط بالجانب الأخلاقي والتربية وأمثال ذلك. هو له عبارة، هذه العبارة ليست رواية، هو يقول هذه العبارة، يقول وأكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم. هذا صحيح، نادرا ما تجد الشخص يلتفت إلى عيب نفسه، نادرا أن تجد شخصا يلتفت إلى عيب نفسه، وإذا التفت إلى عيب في نفسه لا يقر به ولا يعترف به، لا يقر به ويحاول أخفاءه بالرغم من وجود هذا العيب في نفسه والتفاته إليه. لكن اللي ذكره هو أن أكثر الناس لا يلتفتون إلى عيب، ماذا؟ إلى عيب، ما يدري أنه هو فيه عيب فيه نقص. يقول يرون القذى في عين غيرهم، قذى الشيء الصغير صغير جدا الذي يكون في العين، يرون القذى في عين غيرهم ولا يرون الجذع في عيونهم. إذا كان في عين الجذع ما يشوفه، لكن إذا قذى في عين غيره هو يراه ويميزه، فهو مضافا إلى أنه لا يلتفت إلى عيب نفسه، هو يحصي على الآخرين ماذا؟ عيوبهم، يحصي على الآخرين عيوبهم ولا يلتفت إلى عيب نفسه. ثم يقول كأنه هو يائس من أن يلتفت الإنسان إلى عيب نفسه، يائس من هذا، إنسان لا يلتفت إلى عيوب نفسه إلا من عصم الله ومن رحمه الله، معظم الناس لا يلتفتون إلى عيوب أنفسهم، فلماذا يصنعون هؤلاء حتى يطلعوا على عيوب أنفسهم؟ ما لا يصنعوا حتى يطلعوا ويذكرها القريبة ويطلق رائعة إذا طبقناها. يقول: فمن أراد أن يقف على عيب نفسه فليطلب صديقا صادقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله مما يكرهه من أخلاقه وعيوبه الظاهرة والباطنة فينبهه عليها. وهي طريقة رائعة حقيقة، لأن هذا ما يوصلنا أن يلتفت إلى عيوب نفسه، ما يلتفت، فخلي الغير يلتفت إلى عيوب غيره، فيخلي بدواع الصادق صدوق متدين ويجعل رقيب على نفسه، فإذا وجد عيبا فيه ينبهه على ذلك العيب حتى يتلافى هذا العيب، فيما إذا كان واقعا هو راغب في أن يطلع على عيوبه حتى يتلافاها ولا يرتكبها. هذه الطريقة الصحيحة والأمثل لاطلاع الإنسان على عيب نفسه، وإلا من دون هذه الطريقة يبقى الإنسان سادر في غيه ولا يلتفت. هاي مرحلة لا يلتفت إلى عيب نفسه، المرحلة الثانية قلناها حتى إذا التفت هو يحاول يغطي على ذات العيب ولا يعترف به. ثم يقول: وقد آل الأمر في زمانه وقد آل الأمر إلى أن أهل زماننا أبغض الخلق إليهم من يعرفهم عيوبهم. أبغض خلق الله إليه اللي يقول بأنه تبيك فلان، بينما المفروض بالعكس تماما، المفروض بالعكس تماما، لأنه هذا نبهني على عيب بإمكاني أن أتلافاه إذا التفت إليه، بينما أبغض الناس إليهم هو من ينبههم على عيوبهم. ويكاد يكون هذا، يقول رحمه الله، ويكاد يكون هذا منبئا أو كذا في شيء من هذا القبيل عن ضعف الإيمان، منبئا عن ضعف الإيمان. هو علق يعني رجل محتاط عابد زاهد ما ينطق الكلام على عوائنه، احنا لو احنا نقول لا هذا ضعف الايمان، مو يدل على ضعف الايمان. هذا الذي ابغض الناس عنده من يهدي اليه عيوبه، بينما هو المفروض انه يتقبل هذا بكل اريحيه ويتقبل منه هذا الكلام وينتبه الى عيبه ويحاول ان يتلافاه، ويكون هذا الشخص احب الناس اليه لانه اهدى اليه ماذا؟ عيوبه ونبهه على عيوبه. لكن عندما يتخذ الموقف الاخر ويكون هذا ابغض الناس اليه، هذا دليل واضح على ضعف إيمان هذا الشخص. هو ما يقول دليل، وإنما يقول منبئا أو فشيء من هذا القبيل عن ضعف الإيمان. وصلى الله على